وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. أما بعد، فإني أحييكم بتحية الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أيها المسلمون المؤمنون، مع الدرس 47 من دروس سيرة خير النبيين، نعيش مع عودة البدر من بدر يجني ثمار النصر بعد أن قتل 70 من أئمة الكفر ومثلهم قد أسر. لما اطمأن المقام بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن دحر الكفر والكافرين في بدر، أقام بعرصتهم 3 أيام كما ورد في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا ظهر على قوم، أي غلبهم وانتصر عليهم، أقام بعرصتهم 3 أيام حتى يؤكد النصر ويعلم الجميع أنها ليست ضربة سريعة خاطفة ثم يفر هاربا وراجعا إلى بيته، بل كان النبي يقيم بأرض المعركة بعد أن تنتهي المعركة 3 أيام، كأنه يقول للأعداء: من كانت فيه روح فليأتنا، ومن كانت بقيت فيه رمق فليأتنا، فأنا مقيم بأرض المعركة، من شاء أن يرجع فليرجع حتى يؤكد النصر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما اطمأن النبي إلى فرار الكافرين ورجوعهم آفلين مظلمين خائبين خاسرين إلى ديارهم نادمين، أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولا من عنده يبشر الأنصار والمهاجرين في المدينة بالنصر، فأرسل زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة أحدهما إلى العالية إلى عوالي المدينة والآخر إلى أسفل المدينة يبشرهم بالنصر. وما حدث للكافرين في بدر فكما في صحيح الإمام البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: جاء البشير ضحى بعد أن اشتد الضحى، يعني قبل الزوال من يوم الأحد، لأن معركة بدر كانت يوم الجمعة، فما جاءنا البشير إلا وقد نفضنا أيدينا من دفن رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاء زيد وعبد الله يبشران الناس بالنصر، وقد شكك المنافقون واليهود والمشركون المقيمون في المدينة في أن محمدا سيأتي خبره قريبا، سيأتي خبره قريبا، هو وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما رأى المنافقون أن زيدا جاء على القصواء أو العضاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال المنافقون: ألم نخبركم أن محمدا قتل ببدر وهذا زيد على ناقته جاء، ولو كان محمد حيا لجاء على ناقته، ولكن زيد بن حارثة جاء يبشر الأنصار والمهاجرين. يا معشر الأنصار، يا معشر المهاجرين، أبشروا بنصر الله المبين على رسوله والمؤمنين وقتل صناديد الكافرين. قتل أبو جهل وعتبة وشيبة ونبيه ومنبه وأمية وسمعة وعد من قتل في بدر. وقال أسامة: فشككت في كلام أبي، فما انتهينا من دفن رقية بنت رسول الله إلا وأسرعت إليه قلت له: يا أبا، هذا الذي تقوله هو الخبر اليقين؟ قال: إي والله، إنه الخبر الحق، وهذا رسول الله آت ومعه أسرى بدر سيأتيكم قريبا. اعلم عبد الله، كما قلنا في أول بدر، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج إلى بدر يوم الأربعاء ومكث هناك صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدأت المعركة يوم الجمعة السابع عشر من شهر رمضان. والنبي أقام في بدر ثلاثة أيام بعد أن انتصر على المشركين، وأرسل زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة يوم الأحد يبشر أصحابه من المهاجرين والأنصار. ثم رجع النبي من بدر ومعه الأسرى والغنائم، حتى مر النبي صلى الله عليه وسلم على مضيق الصفراء فقسم الغنائم على أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان هذا في يوم الاثنين بعد أن أقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السبت والأحد والاثنين في أرض المعركة، ثم رحل يوم الاثنين ومر بمضيق الصفراء فقسم الغنائم. ثم ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم الثلاثاء وصل الأسرى مقيدين مسلسلين أذلة خاسئين، لأنهم خرجوا يحاربون الله ورسوله ويصدون عن دين الله. وجاء الأسرى بعد مجيء النبي بيوم صلى الله عليه وسلم، فالصحيح أن النبي عاد إلى المدينة يوم الأربعاء واستقبله المسلمون أعظم استقبال، حتى خرجوا إلى خارج المدينة فلقوا رسول الله بالروحاء قريبا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يهنئونه بالنصر ويباركونه بفتح الله على المسلمين بالعز والنصر. وكان يوما مشهودا، يوم أن خرج المسلمون من المدينة ومعهم الغلمان والجوار يستقبلون رسول الله الفاتح العظيم في بدر. ولكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاد في غير بطر ولا كبر ولا رياء ولا سمعة، لأنه يعلم أن الذي نصرهم هو الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما النصر إلا من عندي الله عز وجل. فلم يستحر النبي ولم يقل للناس: أنا الذي فعلت، أنا الذي خططت، أنا الذي هضمت، أنا الذي فعلت، بل إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله يقول له: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. لم يكن النبي متكبرا ولا متعاظما، بل كان متواضعا، لأنه يعلم أن فضل الله عليه عظيم. لما دخل النبي المدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدخ فرحه كثيرا، بل إنه من أول لحظة دخلها نبئ بموت ابنته رقية، فرق عليها النبي وبكاها صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو رحمة المملوء بالرحمة صلى الله عليه وسلم، لأنه دائما في كل منحة محنة وفي كل محنة منحة. فالله عز وجل لما وهب النصر لنبيه كانت المحنة أن يرجع وقد ماتت رقية فيبكيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما عاد النبي إلى المدينة وقد قسم الغنائم في الصفراء وأبقى لمن لم يجهز بدرا نصيبهم من الغنائم وأسهمهم، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسند الإمام أحمد، كما في مسند الإمام أحمد، أعطى النبي لتسعة من أصحابه لم يشهدوا بدرا، ورغم هذا أعطاهم نصيبهم من الغنائم. لما؟ أولا لعثمان بن عفان، لأنه هو الذي أمره أن يبقى في المدينة يبرر زوجته رقية، فكأنه اشترك معهم في المعركة. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله ابن عمر لما خرج الناس على عثمان في أول زمن الفتنة قالوا إن عثمان، لما سألوه وقالوا أتشهد أن عثمان لم يشهد بدرا وتخلف عن رسول الله، لأن من شهد بدرا له منزلة عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين، أتشهد أنه لم يشهد بدرا مع رسول الله؟ قال نعم، ولكني أخبركم بخبر عثمان، إن رسول الله قال لعثمان لك نصيب وسهم من شهد بدرا يا عثمان، فكأن النبي أسهم له نصيب من شهد بدرا، فقد شهد النبي لعثمان بأنه قد شهد بدرا، بل إنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره أن يبقى ليمرض زوجته رقية رضي الله عنهم جميعا. عثمان وأبو لبابة ابن عبد المنذر، لأن النبي رده صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خرج إلى بدر، رده حتى يكون أميرا على المدينة في غيابه، فالنبي هو الذي رده صلى الله عليه وسلم فأعطاه سهمه من بدر. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطى للحارث ابن الصمة نصيبه من غنائم بدر، لأنه لما خرج إلى بدر وقع من على دابته فكسرت رجله، فرده النبي من بدر فأعطاه نصيبا. وخوات بن جبير خرج إلى بدر أيضا فلدغته حية أو عقرب، فرده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله لم يشهد بدرا وقسم لهم النبي من غنائم بدر. لما؟ لأن رسول الله كان قد بعثهما عيونا يتجسسان أخبار العير، فما عاد إلا وقد انتهت بدر، فقسم لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن النبي أيضا أعطى لرجلين عاصم بن عدي والحارث بن حاطب، أعطاهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غنائم بدر، لأنه أرسل عاصم إلى بني عمرو بن عوف، وأرسل الحارث إلى بن حاطب، وأرسل الحارث بن حاطب أيضا إلى قوم في المدينة ليعرف خبرهم، لأن النبي قد شك في أمر قومين من أقوام المدينة فأرسل عاصم والحارث ليكون هناك بينهم. فقسم النبي لتسعة ممن لم يشهدوا بدرا فكأنهم شهدوا بدرا. وأيضا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لمن قتل في بدر، فأعطى لورثته نصيبهم من غنائم بدر، وكان هذا أول تكريم، وكان هذا أول تكريم للشهداء في الدنيا كلها. الذي كرمهم هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما علمنا قتل من أصحاب النبي 14 رجلا، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار، وأعطى النبي لهم نصيبهم أو قسم النبي لهم نصيبهم من الغنائم. وبينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة يفدي الأصلى كما سمعنا في المرة السابقة، جاء العباس ابن عبد المطلب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقلنا كما في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل فداء الأسير من 400 درهم إلى 4000 درهم إلى 40 أقية ذهب إلى 20 أقية ذهب. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فداء الأسرى متفاوتا على حسب حال الأسير وعلى حسب سعة رزقه. فمنهم من قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم 400 درهم، ومنهم من قبل منه النبي 4000 درهم، ومنهم من قبل منه النبي 20 أقية ذهب، ومنهم من قبل منهم النبي 40 أقية ذهب. والذي دفع 40 أقية من الذهب هو العباس عم النبي، لأنه كما ورد في صحيح الإمام مسلم أن ناسا من المهاجرين ممن أسروا العباس قالوا يا رسول الله نطلق ابن، كان ناس من الأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نترك لابن أختنا العباس فداءه ولا نأخذ منه شيء. قال لهم النبي لا تتركوا له ولا درهما. يريد النبي أن يسوي بين الناس، وهو الذي جاء بالعدل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال لا تتركوا له درهما. فلما جاء العباس كما قلنا في المرة السابقة ودفع 100 أقية ذهب عنه وعن عقيل وعن الحارث وعن مولى لهم، هو 40 كل واحد من 63، 100 أقية ذهب، كان قد ندم على هذا المبلغ وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث أورده صاحب السيرة الصحيحة أو صحيح السيرة النبوية، قال جاء العباس إلى النبي وقال يا ابن أخي والله إني أسلمت ولكني خرجت مكرها مع القوم. قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما سرك أي سريرتك فالله أعلم بها، وأما ظاهرك فأنت قد خرجت علينا، فلا أقبل منك إلا الفداء كما لا أقبل من غيرك إلا الفداء. فقال يا ابن أخي ولما 40 أقية، اقبل مني مثل ما قبلت من غيري 400 درهم أو 4000 درهم، لكن 40 أقية ذهب وهي شيء عظيم غالي جدا. فأنزل الله تعالى قوله يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا. قالوا إن كانت هذه الآية نزلت في العباس خاصة لكنها نزلت في القوم عامة. قال إن تبتم ورجعتم إلى الإسلام عوضكم الله عز وجل بما فقدتم من دفع الدية خيرا مما أخذ منكم، يعوضكم في الدنيا ثم في الآخرة مغفرة للذنوب. قال العباس رضي الله عنه قال والله لقد رأيت هذا بنفسي، فقد أبدلني الله عز وجل 20 بالذهب الذي دفعته في بدر 20 عبدا كلهم بين يديه مال يتجر فيه ويرجع خيره إلي، وعلى ما أرجو من أن يغفر الله لي ذنبي في الآخرة. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. 20 أبطية أو 40 أبطية أعطاه بدلا عنها 20 عبد، كل عبد بيده مال يذكر وكل الربح يرجع إلى العباس. وفي رواية في المسند أنه قال أبدلني بهم 20 غلاما كلهم يتجر بمالك على ما أعطاني سقيا زمزم وما أحب أن لي بها مال الدنيا، لأنه رد السقاية إلى العباس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال الله تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. يعني إن قالوا هذا الكلام كذبا وزورا فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، لسه العلامة بقية من قتل منهم ومن أسر. فلا تحزن يا محمد وقل لهم هذا القول. قال لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله أعلم بالسرائر لا تتركوا لأحد ولا لا يفلتن أحد منهم أي من الأسرى إلا بفداء فإنهم خرجوا علينا أو ظاهروا علينا. فقال عبد الله بن مسعود إلا سهل بن بيضاء فإنه كان قد أسلم يا رسول الله. فسكت النبي فقال عبد الله فخشيت أن تنزل علي حجارة من السماء لأني اعترضت على رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يفلتن أحد منهم أي من الأسرى إلا بفداء فإنهم خرجوا يظاهرون علينا أي خرجوا يحاربون الإسلام. فقلت يا رسول الله إلا سهل ابن بيضاء فإنه أسلم. فسكت النبي قال فخشيت أن تنزل علي حجارة من السماء، وبينما أنا خائف إذ قال النبي إلا سهل ابن بيضاء فكأن الدنيا قد فتح إلي خيرها. اسمع، قلنا في فداء الأسرى أن كل واحد فدى من له وجلس. عمير ابن وهب الجمحي إلى صفوان ابن أمية، وكان صفوان قد قتل أبوه وأخوه. أبوه من؟ شو صفوان بن أمية؟ يبقى أبوه من؟ أمية بن خلف. من الذي قتله؟ لا، لما رآه وقع أسيرا في يد من؟ في يد من؟ عبد الرحمن بن عوف. كان اسمه عبد الرحمن بن عوف في الجاهلية عبد عمرو، فغير النبي اسمه وسماه عبد الرحمن، وكان صديقا لمن؟ لأمية بن خلف في الجاهلية. فقال له لا أعرف الرحمن، اجعل بيني وبينك اسما، رغبت عن اسم سماك أبوك وأمك؟ لا أعرف الرحمن. اسجدوا للرحمن. قالوا وما الرحمن؟ قال نتفق على اسم، نتفقوا على عبد الايه؟ عبد البلال. قال صفوان بن أمية قتل أبوه أمية بن خلف وأبوه علي بن أمية بن خلف في نفس هذه الحادثة. لما رآه بلال قال رأس الخف أمية بن خلف لا نجوت بالنجاة. ثم صاح بالناس فاجتمعوا عليه، وبلال يحوطه ويحميه، عبد الرحمن يحوطه ويحميه. قال فضرب الناس من هنا ومن هنا حتى قتلوا أمية وابنه علي قال جلس صفوان بن أمية في الحجر مع عمير بن وهب الجمحي، وعمير بن وهب كان يسمى بشيطان قريش حتى يذكر في بدر. عمير بن وهب ده كان له دور مع المشركين، ما دوره؟ عمير بن وهب عمل حاجة كده. لما قال القوم من يعرف لنا عدد جيش محمد، نريد أن نعرف أخبار جيش محمد، فقال عمير بن وهب هذا أنا أحزر لكم جيش محمد. فركب فرسا ثم انطلق ودار حول الجيش وعرف عدده، ثم رجع إلى أئمة الكفر وقال لهم القوم 300 يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا. شيطان مجرد ما نظر إلى الجيش عرف هم كم بالضبط. ثم قال للقوم أي للمشركين انتظروا حتى أضرب ها هنا وها هنا فلعل للجيش مددا. فانطلق يمينا وشمالا ثم رجع وقال لهم أبشروا القوم 300 يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا. فكان يحرض الناس على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجلس وعمير بن وهب ابنه وهب بن عمير بن وهب أسير، كان قد وقع في الأسر. فقال لولا عيال عندي أخشى عليهم الضيعة، وديون علي أجهدتني لا أملك قضاءها، لخرجت إلى محمد فما رجعت إلا قتلته. فاغتنمها صفوان فرصة وقال له إن كان ولدك وقع أسيرا فإن أبي وأخي قتل في بدر، ديونك علي أقضيها، وعيالك مع عيالي يأكلون مما يأكلون ويشربون مما يشربون، بل أزيدك إن خرجت لقتل محمد. قال والله إن قلبي على محمد يحترق، واكتم عني الحديث، واكتم عني الحديث. ثم رجع إلى بيته فأخذ سيفه فشحذه وسمه، يعني جعل فيه السم، شحذه يعني سنه خلاه نار وقاده، ووضع فيه السم. ثم ركب ناقته وخرج من عند صفوان إلى المدينة قاصدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر معي إلى العجب، إلى العجب، صفوان وعمير يجلسان في الحجر يتحدثان، فيعده صفوان وعدا يقول له ديونك علي قضاؤها، وعيالك علي رزقها، ما بقيت مثلهم مثل أولادي تماما. واتفق على هذا بغير كتابة عقود ولا شهادة شهود، لكن العرب كانوا إذا قالوا كلمة وفوا بها. في زماننا هذا مع كتابة العقود وشهادة الشهود والتوثيق في أماكن التوثيق ينكر بعد ذلك توقيع، وينكر أن بينك وبينه ورق وعهود. الزوجة تعاهد زوجها، والزوج يعاهد زوجته، ويكتبون هذا في أوراق ثم ينكرون هذا. لما؟ أين الشهامة؟ أين المروءة؟ كلمة مجرد ما قالت. وانظر إلى الثقة التامة في كلام صفوان، رغم أن هذا مشرك وهذا مشرك، لكنه يعلم أنه عربي إذا قال وفى بما يقول، ومجرد أن يقول له يونك عليه. والله لو حصلت بين إخوة في هذا الزمان يقول إذا كنت مضحك يعني أقسم فيها يقول إن تخذ الكلام بجد كان كلام أو ينكر، وربما أنكر. نسأل الله السلامة والعافية. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الوفاء، أين الوفاء يا أمة الوفاء، يا من علمنا نبينا الوفاء في بدر، علم حذيفة وأباه حسين الوفاء. تذكرون لما خرج حذيفة ابن اليمان وأبوه حسين ابن اليمان إلى بدر، لقيهما المشركون فقالوا إلى أين؟ إنك تريد أن تلحق بمحمد. فقال أبوه حسين بن اليمان، قال لا، إنا خرجنا لحاجتنا، لأنهم المشركين لو علموا أنه خرج ليقاتل مع رسول الله ربما أسروه أو قتلوه. فقال لا، إني خرجت لحاجتي. فتركوه فذهب إلى النبي وقال يا رسول الله لقينا المشركون وقالوا لنا إننا خرجنا نعاونك في الحرب عليهم، فقلنا لا، خرجنا معهم. إن رأيت يا رسول الله أن نكفر عن يميننا أو أن نفعل ما نكفر به عن كلامنا ونخرج معك للحرب فعلنا يا رسول الله. قال له النبي لا، بل نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. ورد حذيفة وأباه لم يشترك في غزوة بدر. في المعركة مع الأعداء كان النبي يفي بالوعد والعهد، أي درس نتعلمه. وأنا تعجبت كيف يأمن عمير وهو خارج، إما أن يقتل وإما أن يقتل، لن يسلم. ورغم هذا بمجرد كلمة قالها صفوان بن عمير قال، فخرج عمير بن وهب والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد، فرآه عمر بن الخطاب من بعيد فقال هذا شيطان، وفي رواية في المسند هذا ملعون ما خرج إلا لشر، وهو متقلد سيفه، ما خرج إلا لشر. فأناخ ناقته على باب المسجد ثم نزل، فقام إليه عمر رضي الله عنه فلببه بحمائل سيفه، ثم قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله هذا صفوان، هذا عمير بن وهب جاء وفي عينيه الشر. قال إذن له يدخل علي، ما تخاف يا عمر، ما يقدر علي مثل هذا، أنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثقة في الله عز وجل أولا وآخرا، لأنه يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله عز وجل له. قال إذن له يا عمر ولا تخشى منه. قال فخرج عمر إليه فلببه من حمائل سيفه، الحمائل هو الحزام اللي بيحمل فيه السيف، لببه أي خنقه في رقبته وأمسكه من تلابيبه، أي على عمر مسك كذا مسكة لف فيها، وأدخله على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال اتركه يا عمر خلي عنه. فقال أنحل صباحا يا محمد، شوف المكر، أنحل صباحا يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال قد أبدلنا الله خيرا منها السلام تحية أهل الجنة. ما رد عليه النبي بتحية الجاهلية، وهذا درس نتعلمه أيضا، أن يعتز المسلم بإسلامه. إذا قال لك good morning ما تقولوش وأنت good morning، أو الله
أي حاجة.
لا، اعتز النبي بإيه؟ بإسلامه وبما هو معه. كثير من الناس يحيون بغير تحية الإسلام، وللأسف ربما يكون أخ ملتحي، أو ربما تكون أخ منتقبة، نسأل الله، أو أخ محجب أو أخت محجبة، تقول شاو شاو في الجامعة شاو مثلا، أو حتى تقول إيه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الطويل عمرو بن عبسة، لما قال عليك السلام يا رسول الله، قال لا تقل عليك السلام فإنها تحية الأموات، ولكن قل السلام عليكم. قال له النبي معتزا بإسلامه صلى الله عليه وسلم: لا صباح الخير ولا أنعم صباحا ولا مساكم ولا صبحكم، بل تحية الإسلام هي السلام. قال: قد أبدلنا الله خيرا منها، السلام تحية أهل الجنة. قال: ما علمت بها ولا دريت بها يا محمد، أنا لسه زي ما أنت عارف على الجاهلية ما أعلمش بها. فقال: اجلس يا عمير واسمع إلى النبي وهو يكلمه رجلا جاء بشر، والنبي يعلم أنه ما جاء إلا بشر. ثم قال عمر في الحديث أن عمر قال لجماعة من أصحابه: كونوا عند رسول الله فلا نأمن عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: يا عمير ما جاء بك؟ قال: يا رسول الله، جئت أفدي أسيري الذي عندكم، وهب ابنه، جئت أفدي أسيري الذي عندكم لعلكم تتساهلون معي في الفداء. قال: يا عمير، فما بال السيف معك؟ اللي جاي يفدي أسير يجيب السيف معاه؟ قال له عمير: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا في بدر شيئا؟ لما نفعتش في بدر هتنفع دلوقتي. مكر من عمير: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا في بدر شيئا؟ قال له النبي: يا عمير، استغن الحديث، ما جاء بك؟ قال: والله يا رسول الله، ما جئت إلا لهذا، إلا لأسيري. قال: فماذا قلت لصفوان وماذا قال لك صفوان؟ فأسقط في يده صفوان. فأنا قلت لصفوان: اكتم عني الحديث، وما سبقني أحد من المدينة. أنا خرجت من الحجر من الكعبة على طول، ركبت ناقتي وذهبت إلى المدينة. من الذي أخبر رسول الله؟ نبأني العليم الخبير. قال له: ألم تجلس أنت وصفوان في الحجر فقلت كذا، وتعهد لك صفوان بكذا وكذا؟ فقال: يا محمد، والله قد كنا نكذبك فيما تخبرنا به، والله ما سبقني إلى المدينة أحد، وأنا أعلم أنه ما أخبرك إلا الله، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال النبي: فقهوا أخاكم في دينه، وأقرئوه القرآن، وأطلقوه أسيرا. الله، فضل من الله على عمير بن وهب عظيم. خرج وما أحد أبغض إليه من رسول الله، ولا شيء أبغض إليه من دين الله، بمجرد جلسة واحدة بين يدي رسول الله غير الله كيانه. رأى آية ومعجزة على يد رسول الله، أن أعلمه الله بعض الغيب، فنبأه بما قال وقيل له، فقال: أشهد أنه ما أخبرك إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. في لحظة تحول عمير من شيطان كما قال عمر ملعون، إلى أخ في الله، إذ قال النبي: فقهوا أخاكم في دينه، وأقرئوه القرآن، وأطلقوا له أسيرا. ثم قال: يا رسول الله، إذن لي في أن أرجع إلى قومي قريش فأدعوهم إلى الله، فمن استجاب فبها ونعمة، وإلا آذيتهم كما كنت أوذي أصحابك في الله يا رسول الله. دروس: أولها أن أعداء الإسلام يعرفون قيمة القيادة في الإسلام، فيدبرون دائما بلا اغتيال القادة، لأنهم يعلمون أن القائد ليس كغيره من المسلمين. فرسول الله لو قتل خسر المسلمون خسارة عظيمة، فمن قديم الزمان إلى آخر هذا الزمان يدبر أعداء الإسلام في اغتيال القيادات المسلمة، وبدأت بعمير بن وهب وختمت بما أنتم تعرفون في آخر زماننا هذا. قال الثاني: فراسة عمر ابن الخطاب. وعمر من هو؟ الملهم، المحدث رضي الله عنه. لو كان بعدي محدثا لكان عمر، الذي وافق ربه في كثير من آيات القرآن، الذي وافق ولا نقبل منهم فداء أبدا. هذا عمر فراسته، لما رأى هذا الشيطان من بعيد قال والله ما جاء إلا بشر، فقام إليه ولببه. وفيه همة عمر رضي الله عنه وحرصه وخوفه على القيادة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا ذكاء عمر وخدمته لما قال لأصحابه: كونوا عند رسول الله وأحيطوا به، فإننا لا نأمن عليه من هذا القبيح أو من هذا الشيطان. رابعا: التحول السريع في قلب عمير بن وهب بعد أن دخل بصيص من النور قلبه، لما علم أن الذي أخبره هو الله دخل الإسلام قلبه، فدخل الإسلام قلبه فتحول في لحظة من عدو لدين الله إلى داعية إلى دين الله. خامسا: أهمية الدعوة إلى دين الله. ولا يسمى مسلم كامل الإسلام إلا إذا قام بواجب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما أن يكون مسلما سلبيا لا يعرف شيئا من دين الله إلا ما يؤدي به الفرائض، ويدعو العاصي عاصي والفاسق فاسق والظالم ظالم، فلا يأمر ولا ينهى، فليس هذا بتمام الدين ولا بكماله، بل هو نقص في الإسلام والدين. لما أسلم عمير عرف أن من واجبات الإسلام من أول يوم أن يقوم بواجب الدعوة إلى الله، وقال أدعوهم إلى الله، فمن استجاب فبها ونعمة، وإلا آذيته كما كنت أوذي أصحابك يا رسول الله. وكان صفوان ابن أمية في كل يوم يقول للمشركين: انتظروا بشرى تنسيكم فادحة بدر. كل يوم يقول لهم ايه؟ انتظروا الخبر. طب ايه هو الخبر يا صفوان؟ يقول لهم لا، انت عايزيني اخبروا بالخبر قبل، ده هي الحلاوة في المفاجأة. انتظروا بشرى تأتيكم تنسيكم فادحة بدر. ايه البشرى اللي عند صفوان؟ انه يرجع عمير وقد قتل من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صفوان في كل يوم يجلس على الطريق المؤدي الى المدينة ينتظر الخبر، عشان يبقى هو اول واحد يلقط ايه؟ يلقط عمير وهو جاي. فجاء رجل قال له صفوان: هل لقيت عمير ابن وهب في المدينة؟ قال: نعم لقيته. قال: وماذا فعل؟ قال: قد أسلم وترك دين آبائه وأجداده. قال: أسلم؟ قال: نعم. قال: ويأتيك قريبا بعد أن أسلم؟ قال: والله لا أعول أولاده ولا أنفعه بشيء أبدا. رجع عمير إلى مكة ودعا إلى الله وأسلم معه خلق كثير، ثم رحل بعد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودخل معه في جماعة الإسلام في فتح مكة رضي الله عن عمير ابن وهب بعد أن أسلم. قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة، كانت قريش قد تعاقدت فيما بينها وتعاهدت ألا ينوحوا على موتاهم بعدما علموا بمقتل 70 وأسر 70، حزنت قريش على موتاهم وعلى أسرهم حزنا عظيما، وجلسوا يبكون موتاهم أسبوعا جمعة أسبوعا كاملا، حتى قال أبو لهب زعيم المشركين وأبو سفيان: لا تبكوا على موتاكم بعد الموت، بعد اليوم ممنوع النياح على الميت حتى لا يصل الخبر إلى محمد وأصحابه فيشهدوا بنا. هشام رضي الله عنه أنه قال: وكان من قريش الأسود ابن المطلب، قتل له 3 من الولد: سمعة ابن الأسود، ونوفل ابن الأسود، والحارث ابن الأسود، قتل له 3، لأنه كما يقول أصحاب السير: فما من بيت من بيوت مكة إلا وفيه قتيل أو أسير. وفي بعض البيوت كان فيه قتيل وأسير، مثل بيت أبي سفيان قتل له حنظلة وأسر له عمرو، والأسود بن المطلب قتل له 3 من الولد. فلما منعت قريش البكاء، الأسود بن المطلب قلبه يكاد يحترق، يقول أصحاب السير: وكان هذا، يعني منعهم البكاء، كان منع قريش البكاء مما زاد الله به حسرتهم، لأن الواحد إذا كان مفجوع في ولد أو في عزيز، البكاء ينفس عنه، يخفف عنه الحسرة والألم. فلما منعوا البكاء ازدادت حسرتهم وازداد ألمهم وازداد عذابهم، وكان هذا من اختيار الله ليزداد عذابهم في الدنيا قبل الآخرة. وفي ليلة سمع الأسود امرأة تنوح تولول، فقال لغلامه: انظر يا غلام، هل أذنت قريش في النواح حتى أنوح على أولادي؟ ده أنا خلاص مليان مشحون، انظر هل أذنوا في النواح؟ فذهب الغلام ثم رجع قال: هي هل أذنت قريش في البكاء والنواح؟ قال: لا، إنها امرأة تنوح على بعير ضل عليها، في بعير تاه وقعد تبكي تقول: وبعيراه وجملاه. فقال الأسود: أتبكي أن ضل لها بعير ويمنعها من النوم السهول؟ أعلى أتبكي، ألا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الخدود؟ قال: فتبكي ان ضل لها بعير؟ انت بتصدق انها بتبكي على بعيرها؟ لا، هي تبكي على قتيلها، بس لما يسالوها تقول علشان الايه؟ البعير. قال: اتبكي ان ضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود؟ يعني السهر ارقها على قتيلها، فلا تبكي على بكر، بكر اللي هو صغير الجمل، فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود. زعل وقال: يا ريتهم كانوا اذنوا لنا. وهذا من العجائب التي حدثت لما ارسل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم زيد بن حارثه وعبد الرحمن ابن وعبد الله بن رواحه ليبشر المهاجرين والأنصار بالنصر، كانت قريش في قلق تنتظر الخبر. ماذا فعل المشركون بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانقطعت الأخبار؟ فبينما هم في قلق ينتظرون الخبر إذ جاء رجل من المشركين اسمه الحيثمان ابن عبد الله الخزاعي، فقالوا ما فعل محمد وقريش؟ ماذا بماذا انتهت المعركة؟ قال شر خبر عليكم قتل عتبة وشيبة وأبو جهل ونبيه ومنبه وزمعة وأمية وفلان وفلان وفلان، وعد من قتل وأسر 70 من وما قتل أحد، سلوه عني إن كان يعقل. فقالوا له وماذا فعل صفوان بن أمية؟ قال هو ذاك جالس في الحجر وقد شهدت والله مقتل أباه وأخاه. أنا شفت بعيني أبوه وهو يقتل وأخوه وهو يقتل، فعلموا أن الخبر حق. يقول أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أبو رافع، لأن البدر قد عاد من بدر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنتمها حتى ننتهي من أحداث ما بعد بدر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكنت في بيت العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه، وكانت زوجته أم الفضل بنت الحارث أول من أسلم بعد خديجة، فكانت أسلمت وأسلم أبو رافع سرا، وكان أسلم العباس أيضا سرا. فلما قال للنبي أنا أسلمت كان صادق ولم يكذب على رسول الله، لهذا نزلت الآية إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. قال فبينما نحن نتسمع الأخبار إذ جاءنا أبو لهب وهو يجر رجليه بعد أن سمع الخبر من الحيثمان ابن عبد الله ابن عبد العزة، وهو يجر رجليه وعليه الكآبة والحزن، فجلس عند زمزم، جلس عند زمزم، فقيل له إن الحارث ابن عبد المطلب ها هو قد جاء من بدر، فقال هو والله صاحب الخبر. فلما جاء أبا لهب قال له ما الخبر؟ قال والله لما لقينا القوم، أي أصحاب محمد، لما لقينا القوم أعطيناهم ظهورنا فقتلوا فينا من قتلوا وأسروا منا من أسروا، ووالله ما لمت الناس على هذا لأنا لقينا رجالا بيضا على خير على خيل ملق لا يقوم لهم أحد ما رأيتهم من قبل. هو يعني الايه الملائكة، لقينا رجالا بيضا على خيل ملق بين السماء والأرض لم نرهم من قبل، فأخذوا يقتلون ويأسرون. وأبو رافع في داخل الغرفة يسمع فكأنه سرس، فقال الله أكبر والله إنها الملائكة. واستبشر بهذا لما قال له قتلوا منا كذا وكذا وأسروا كذا، ثم قال لقينا رجال، فقال أبو رافع وكان قد أسلم الله أكبر والله إنها الملائكة. فقام إليه أبو لهب وكان رجلا شريرا عاتيا حديد شديد، قال فلطمه لطمة على وجهي فأوقعته. وكان أبو رافع عبد مسكين ضعيف قال فضربني أو لطمني لطمة فأوقعني على الأرض فقمت إليه فثاورته، يعني نطيت عليك الأسد. قال فقمت إليه فثاورته، قال فحملني ثم طرحني ثم قام علي يضربني وأنا غلام ضعيف. قالت فقامت أم الفضل بنت الحارث زوجة العباس إلى عمود من بيتها فضربت أبا لهب ضربة في رأسه فشدته وقالت له أتجرأت عليه أن غاب سيده، يا ملعون عشان سيده العباس غائب، تجرأت عليه فضربته فشدته شد كأمثال العنزة. وكان هذا المرض مرض معدي، جلس الأسبوع حتى مات، فخاف أولاده وأهله منه فتركوه ثلاثة أيام حتى أنتنى وخرجت رائحته. وقال رجل من قريش ألا تستحون أن تتركوا أباكم هكذا ند وعفن ورائحة خرجت وأبوكم اللي كنت بالدفع عنه كنت تحبونه؟ قالوا إننا نخشى المرض وأنت تعرف أنه معدي. قال قوموا إليه وأنا معكم. قال فصبوا عليه الماء من بعيد، كانوا بيرموا المية لكن بخرطين كانوا نشوه أظن وضفي من بعيد لكن مكان جميل. قال فصبوا عليه الماء من بعيد ثم جروه، سحبوا جبه خطاف كده شبكوه من رقبته وجروه إلى أسفل جدر يعني جنب جدار، ثم رموه بالحجارة ليستروه ويدفنوه. وهذه عاقبته أن يرجم في الدنيا قبل عذاب الله في الآخرة. بئس الخاتمة لمن كفر بالله وصد عن دين الله، فكانت عاقبته أن يندم في الدنيا ويخاف الناس ويتركوه ثم يرجم بالحجارة. والذي يرجمه أبناؤه، الذي يرجمه أبناؤه وذووه وأهله يرجمونه في الدنيا قبل ما يرى من عذاب الله الأليم في الآخرة. فكانت هذه خاتمة بدر، لكننا والله نحتاج إلى أن نجلس مع بدر في دروسها وفيما نعرف من هذه المدرسة العظيمة. وهذه الدروس تحتاج ربما إلى جلسة أو أكثر من جلسة، فنسأل الله تعالى أن ينصر دينا ويعز أمته وأن يعلي كلمته وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. قلت ما سمعتم، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما قلت وأن يعلمني وإياكم الخير، وأسأل الله تعالى أن يجمعني بكم إن شاء الله في الأحد القادم على طاعته ومغفرته وستره ومعرفة سيرة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.